واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، لا زالت التيمم. قلنا بالأمس أن المصنف حفظه الله تعالى تحدث عن كيفية التيمم، وقلنا أن هناك اختلافا بين الروايات، وبسبب هذا الاختلاف اختلفت الآراء الفقهية، فمن العلماء من ذهب إلى وجوب ماذا؟ مسح الوجه بأكمله، ومنهم من ذهب إلى مسح ماذا؟ خصوص الجبهة والجبينين. استعرضنا الروايات الدالة على كل من هذين الرأيين، ثم بعد ذلك انتهينا إلى أن التعارض بين الروايات، رواية إذا يذكرون الأخوة، رواية الكاهلي ورواية زرارة، التعارض بينهما ليس من قبيل التعارض المستقر، بل هو من قبيل ماذا؟ التعارض ماذا أخوان؟ غير المستقر. وفي التعارض غير المستقر انتهينا إلى أن المراد في رواية الكاهلي مسح بهما وجهه، المراد ماذا؟ الجبهة، المراد بها الجبينين، المراد به. احنا عندما نستعرض هذه الروايات على اختلافها نجدها تشير إما إلى الجبينين وإما إلى الوجه بأكمله، بينما من نجي الفتاوى العلماء نجدهم ماذا؟ يفتون بمسح الوجه، الجبهة والجبينين، مع أن الجبهة لم تشر إليها روايات الجبينين. الروايات اللي تحدثت عن مسح بعض الوجه أشارت إلى مسح خصوص الجبينين، وليست هناك ماذا؟ إشارة إلى مسح الجبهة مع الجبينين. نعم، قد نجد التصريح بالجبهة في روايات أخرى، لكن تلك الروايات الأخرى ماذا؟ ليست بصحيحة. إذن أنا في حيرة، الروايات الصحيحة ماذا؟ ليس فيها إشارة إلى الجبهة، والروايات التي أشارت إلى الجبهة ليست بصحيحة، فكيف أفتى العلماء بوجوب مسح الجبهة مع الجبينين؟ أكرر، مع أن الروايات الصحيحة لا تشير إلى مسح ماذا؟ الجبهة، والروايات التي أشارت إلى ذلك ليست بصحيحة. واضح إن شاء الله. الشيخ ملتفت إلى هذه المسألة، يقول احنا هذا الإشكال صحيح، لكن يمكن ان يستدل على وجوب مسح الجبهة مع الجبينين وعدم الاكتفاء بالجبينين فقط بالتسالم، فقد قام التسالم لهو درجة عالية من الإجماع، قام التسالم على أن الجبهة ينبغي أن تمسح مع الجبينين ولا يقتصر على الجبينين. طبعا البعض يحاول ان يستدل بطريقه اخرى يعول على الجانب اللغوي حيث يقول احنا الروايات اللي عبرت بالوجه وحملنا الوجه على الجبينين ابرز مصاديق الوجه الجبهة. لماذا؟ لأن الجبهة من تسميتها لماذا سميت جبهة؟ شنو جبهة قتالها؟ ها سعينا أنفسنا لماذا هذا الموضع المستوي يسمى جبهة؟ ها أحسنتم، الجبهة ما يواجه به الإنسان، هذا الجبهة أبرز مصاديق الوجه في الروايات التي تحدثت عن مسح الوجه والتي حملناها ببركة آية التيمم على مسح الجبينين، هي تتضمن أيضا ماذا؟ الجبهة. هذا الاستدلال أنا ببالي طبق العبارة، خليني بعد أكمل هذين المطلبين الأخيرين حتى أطبق عبارة المطلب. العلماء عندما يتحدثون عن مسح الجبهة والجبينين يقولون ينبغي أن يمسح ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين، المسح ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين ما الدليل عليه؟ أقول الدليل هذا أنك لكي تستوعب الجبهة والجبينين المأمور بمسحهما لا بد من ماذا؟ لا بد أن يكون مسحك كذلك ما بين ماذا؟ قصاص الشعر إلى الطرف الأنف. بمثال عرفي، عندما أطلب من أحد الأخوة أن يقوم بتنظيف هذا الفراش الموجود، فراش المسجد الموجود حقه، أو أنا حتى خاف الأخوة لا يقبلون بهذا الكلام، عندما أقوم أنا كما يقوم الكثير منا في بيته، عندما أقوم بتنظيف الفراش، لأن الفراش يمتد من هذا الحائط من هذا الجدار إلى هذا الجدار، ماذا أقول؟ أقول ينبغي أن ينظف ماذا؟ الفراش ما بين الجدارين، فلأن الجبهة والجبينين ماذا؟ يمتدان في هذه المنطقة حدودهما هذه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين، قلنا ينبغي أن تمسح ما بين هاتين المنطقتين. لماذا؟ لأن استيعاب الجبهة والجبينين الواجب مسحهما يتوقف على أن يكون المسح ما بين الجبهة ما بين قصاص الشعر والطرف الأنف الأعلى، وإلا لو قلت لك لا تمسح من قصاص الشعر بل امسح دون ذلك هل تكون مستوعبا للجبهة والجبينين؟ جاوبون أخوان لا. هذا أول. ثاني، خوف لقائل أن يقول حشر مع الناس عيد، كما أن الجبهة والجبينين يمسحان كذلك لنمسح الحاجبين، هي بقت على الحاجبين هسه هي ملطخ ملطخ، بدل ما ينسحل يتلطخ يلطخ الجبهة والجبينين ليمسح كذلك على الحاجبين. هاي على ذكر الملطخ يا ناظم، هاي اكو فالشبه كون نعلم الناس عليه. العالم بهذا القرآن بأن التيمم لا يكون تيمما إلا إذا لطخ الجبهة والجبينين بالتراب، بحيث لو وقف على أرض ماذا صلبة خالية من الزقائق التراب فإنه لا يمسح عليها، لأن التيمم كما يعتقد الكثير من عوام الناس، لأن التيمم لا يكون تيمما إلا إذا علق على باطن يديه ماذا تراب، بحيث من يمسح يكون هناك ماذا تراب أو عالق بالجبهة وبال خب. بعد إذا واحد صيم بعد القضية أسوأ بالصيام. أقول لا أخوان، المسألة ليست كذلك، بل مو عندنا بالاستحباب بالتيمم، ارجعوا للرسائل العملية، يستحب أن ينفض ماذا يديه عما فيهما عما علق بهما من التراب. أرجع أقول لقال أن يقول عمي كما نمسح الجبهة والجبينين هل يتعين علينا ها مسح الحاجبين كذلك؟ المصنف يقول وجوب نفسي ماكو، لا يجب عليك ماذا مسح الحاجبين إلا إذا توقف مسح الجبهة والجبينين على ماذا؟ على مسح الحاجبين. حينئذ نقول لك حينئذ ماذا؟ إذا توقف مسح الجبهة والجبينين، واحد يقول عمي أنت تريدون أمسح جبهة وجبينين، أنا ما أتمكن من ذلك إلا إذا ضممت ماذا؟ الحاجبين كذلك. نقول له بعد أن رغم أن مسح الحاجبين ليس واجبا، إلا أنه في مثل هذه الحالة عندما يتوقف مسح الجبهة والجبينين على مسح ماذا الحاجبين، نقول لك يجب عليك مسح الحاجبين من قبيل المقدمة العلمية. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. خب جيد، بعد خلونا أكمل المطلب الأخير حتى أطبق عبارة زين. القضية مو فقط مسح للجبهة والجبينين، بل هناك مسح للكفين. العلماء يقولون يجب أن يمسح بباطن كفه الأيسر على ظاهر كفه الأيمن، ويمسح بباطن كفه الأيمن على ظاهر ماذا كفه الأيسر. خب ما الدليل على هذا؟ لازلنا في الكيفية، كيفية التيمم. المصنف يقول إذا رجعنا إلى الروايات السابقة فتلك الروايات السابقة دلت على وجوب مسح الكفين بهذه الطريقة. أطبق العبارة بيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع، وأما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء.
بل ما سبب اختلاف الفقهاء؟ بل شوف،
المسح للمشروع وجوب مسح الجبهة مع ابساط الشعر إلى بارق الأنف، وعن بعض وجوب مسح الوجه الذي ظاهره الاستيعاب.
بل وجوب مسح الوجه الذي ظاهره، شنو ظاهره؟ ظاهر لا ظاهر ذلك الوجوب الذي قال به البعض هو ماذا؟ الاستيعاب لجميع الوجه.
وسبب ذلك اختلاف الروايات،
وسبب ذلك اختلاف الفتاوى العلماء اختلاف نفس الروايات بلشه.
فإن بعضها عبر بنفس الوجه.
فإن بعضها بعض الروايات بلشه.
وبعضها بنفس الجديد.
بعد وبعضها إن بعضها وبعضها بعد.
وبعضها
بنفس الجميع
ولم ترد
رواية
صحيحة
تعبر بمسح الجبل. هاي ولم ترد رواية صحيحة بمسح الجبل. اشتبهوا من عندك أن هناك روايات أشارت إلى مسح الجبل لكن تلك الروايات ليست بصحيحة. بلشي
فمن الأول صحيحة
بلشي هذا
شيخ مرات تذكر المصنف ما يذكر كل الروايات تذكر قسم من عندك يعني حتى رواية المذاك يعني ولا رواية صحيحة.
لا هسه بعد المصنف صرح سيدنا قال ما عندنا رواية صحيحة تصحيح بعد من عندنا ما عندنا رواية صحيحة تدل على وجوب مسح الجبهة. فمن
الأول صحيحة
فمن الأول الأول الروايات الدالة على وجوب مسح الوجه بلي صحيحة الكاهن سألتموه
عن التيمم
بلي
قال فضرب بيده على الإصابة
ثم
مسح
بهما
وجهه على ظهر
الأخرى ثم مسح كفيه احداهما على الأخرى. هذا من هاي الرواية احنا راح نستفيد كيفية مسح الكفين. بلش
ومن الثاني صحيح
المزرار ومن الثاني اريد الثاني مسح الجبينين فقط. بلشه
إلى أن قال ثم مسح جبينين بأصابعه وكفيه أحداهما بالأخرى
ومسح بكفيه
وكفيه أحداهما بالأخرى
وكفيه أحداهما بالأخرى. هاي الرواية هم راح تنفع. بلشه
ويسمع أن يقال في مقام الجمع
إيه متى نلجأ إلى الجمع بين الروايات؟ ها عندما تتعارض الروايات نبحث عن ماذا؟ عن الجمع بينها. بلش.
لا
إشكال
في أن
نبحث عن
الوجه ليس
بلازم. ليس بلازم أي ليس بواجب. بل.
لمكان بعيد الآية الكريمة.
هاي لمكان تعليل لام التعليل. لماذا؟ جزم المصنف أن مسح الوجه بتمامه ليس واجبا. يقول المصنف وذلك لأجل الباء باء التبعيض في آية التيمم حيث قالت الآية الشريفة وامسحوا بوجوهكم والباء هنا للتبعيض فيصير المعنى هكذا فامسحوا بعض ماذا وجوهكم كالباء في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا بعض رؤوسكم. بلش.
ولكن أي قسم منه يجب مسحه.
بلش.
أنهم جبينان.
أي قسم يجب مسحه؟
ولكن أي قسم منه يجب مسحه؟
بلش.
أنه الجبين.
أنه الجبين. العبارة شوية. كان المناسب السيد الشيخ المصنف يقول هكذا. وبعد أن حددنا أن المراد بالوجه في رواية الكاهلي ليس تمام الوجه لأجل باء التبعيض الواردة في آية التيمم فبعض الوجه كما يصدق على الجبينين يصدق على الخدين يصدق على الأنف يصدق على الفم فإن كل واحد من هذه الأجزاء المذكورة يعد بعضا للوجه فبعض الوجه هذا فيه ضبابية فيه عدم وضوح. جاءت رواية زرارة وبينت ترى المراد ببعض الوجه الوارد في كلام الأئمة خصوصا الجبينين فراح تصير رواية زرارة مفسرة ورواية الكاهلي ماذا مفسرة رواية الجاهلي بعد أن حملنا الباء على التبعير راح تصير هكذا ومسح بهما بعض وجهه. احنا راح نسأل الأئمة عليهم السلام نقول لهم سادتي موالي خذ هذا بعض الوجه كما يصدق على الجبينين يصدق على غيرهما من أجزاء الوجه، فهذا البعض الممسوح من الوجه ماذا تريدون منه؟ كلامكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير. فيأتينا الجواب من خلال رواية ماذا؟ زرارة. وكأن لسان حال رواية زرارة ترى بعض الوجه الذي أمرتم بمسحه هو خصوص الجميع. واضح هذا إن شاء الله بعد. بلي ترمي بعيد جيد بابا سمع جاوب شيخ سعد والله خطط بصف الاتكال خلينا جاوب شيخ احمد شوية استاذنا خلينا جاوب شيخ سعد شارع قلب الشيخ سعد ضال مريض وقاعد هناك روايح شيخ سعد سمعتو شي يسأل يقول روايته زرارة كيف تقيد القرآن مع أن القرآن ماذا دليل لفظي هاي أما أنا شوية أملح الإشكال دليل لفظي قطعي الصدور بينما رواية زرارة ماذا دليل لبي ظني الصدور ملحتها لك لو ما ملحتها أقول أنتوا سمعتون إحنا قلنا رواية زرارة قيدت القرآن لو قلنا العكس رواية الكاهلي مقيدة بمن مقيدة الباهية وين وردت يا اخي إيه؟ ومن خلال الباء احنا عرفنا ترى المراد بالوجه بعض الوجه هذا وين عرفنا ان المراد بالوجه المراد من الوجه في روايتي الكاهلي ان المراد الامام في رواية الكاهلي قال مسح بهما او مو قال فعل الامام مسح بهما ماذا وجهه حتى احنا ما درينا العرب قد يطلقون الكل ويريدون الكل وقد يطلقون الكل ويريدون ماذا البعض الجزء اقول نعرض هذه الرواية على كتاب الله كتاب الله ماذا يقول امسحوا وجوهكم لو امسحوا بوجوهكم ها اخوان امسحوا ماذا بوجوهكم فنعلم ان الباء فيه ترى هو اللي يريد يناقش مو هيك يناقش بطريقة اخرى يناقش بطريقة نحوية امسحوا بوجوهكم الباء ها هنا ماذا تريد التبعير اي امسحوا انتم مامورون بمسح بعض الوجه فمن احجاية القرآن ها نقول اذا الامام عندما مسح وجهه كما ينقل لنا كاهلي انما ماذا مسح بعض الوجه كان ماذا عبر الكاهلي مسح وجهه اقول لان هذا من باب اطلاق الكل وارادة ماذا جزء وين التقييد وين التقييد
حتى رواية السهلة ايضا دليل المجازية لا تجري عليه
المجازية لا تجري عليه هذا من ينقلبنا يقول الامام مسح مسح وجهه هسه احنا ما ندري هسه هاي وجهه ماذا اريد منها هل الفاظ او مو الفاظ ما ندري ماذا يراد بالوجه، هل يراد عموم الوجه أم يراد ماذا؟ بعض الوجه. احنا اخوان وصل لنا فعل الامام، لو وصلت لنا الفاظ حاكية عن فعل الامام جابوني. احنا شفنا فعل الامام فيديوي، لو شفناه من خلال الفاظ الحاكية عنه جابوني. طيب شيخ سعد، شيخ احمد شنو كان سؤالك؟ ها؟ هذا السؤال جي شيخ احمد سمعتوه شو يقول؟ يقول رواية زرارة وافقت القرآن، لان رواية زرارة قالت امسحوا القرآن. شو يقول؟ امسحوا بعض الوجه. وياي اريد الاخوة وياي، القرآن يقول امسحوا بعض الوجه، رواية زرارة قالت امسحوا الجبينين. والجبينان من الوجه ام ليس من الوجه؟ من الوجه. فالروايه روايه زهر توافق القران ام لا توافق القران؟ لان القران قال امسحوا بعض الوجه والجبينان بعض الوجه. هذا اذن روايه زهر والكلام اللي يحمل روايه زهر توافق القران، بينما روايه الكاهلي القران قال امسحوا بعض الوجه، بينما الكاهلي يروي عن الإمام بأنه مسح الوجه. فصارت رواية زرارة موافقة للقرآن، بينما رواية الجاهلي مخالفة للقرآن. ومقبولة ابن حنظلة يذكرها الشيخ المظفر، شو تقول؟ تقول ما وافق، خذوا ما وافق الكتاب، فالمفروض المصنف في من ياخذ؟ ها؟ ياخذ بروايه الزراره ويطرح، هاي مهمه، ويطرح روايه ماذا؟ الكاهن. ها احسنتم شيخ سعد، هذا الجابريه هنا راح تشتغل. احنا شيخ احمد شو وقت نلجئ الى مرجحات باب التعارض؟ شوف اخوان، احنا قلنا عندنا مرحلتين، مرحلة التعارض غير المستقر، ومرحلة التعارض غير ومرحلة التعارض ماذا؟ المستقر. في مرحلة التعارض غير المستقر، يعني التعارض هذا ماذا له علاج، ومعنى له علاج اننا يمكن ان نعالج التعارض بحيث تحافظ على الروايتين ولا تخسر واحدة منهما ولا تخسر كلتا الروايتين. إذا قدرنا نوفق بين الروايتين، خوف. شنو خوف؟ يعني نخسر شيء منهما؟ لا لا، سنجمع بين الروايتين ونحافظ على الروايتين ونستفيد من الروايتين ولا نطرح واحدة من الروايتين. إن وجدنا جيد، وإن لم نجد، والقضية لا بد من التضحية، تصل المرحلة إلى مرحلة التعارض ماذا؟ المستقر. في مرحلة التعارض المستقر أولا هناك يسمونها مرجحات باب التعارض. خذ ما وافق الكتاب، خذ ما خالف العامة، خذ ما اشتهر بين الأصحاب. فإن وجدنا في إحدى الروايتين مرجحا من هذه المرجحات، أخذنا بتلك الرواية المشتملة على ذلك المرجح، وأعرضنا عن الرواية الأخرى الخالية من ذلك المرجح. أقول من أعرضنا يعني خسرت لو ما خسرت، ها أخوة خسرت. وإذا كذلك لم أجد ولا مرجحة، كلتا الروايتين توافق الكتاب، كلتا الروايتين تخالف العامة، كلتا الروايتين مشهورة بين الأصحاب، حينئذ نصل إلى آخر العلاج الكيف. هنا بعد إن كنت تتبنى المبنائية القائلة بالتخيير بعد استحكام التعارض، خب تأخذ واحدة وتطرح ماذا؟ وإن كنت تتبنى المبنائية القائلة بأن بأن التعارض إذا كان مستقرا ولم نجد مرجحا من مرجحات بابل التعارض المفروض تتساقط الروايتين. تدرون شنو معنى هذا؟ معنى هذا اشتري له حقيبة وضع الروايتين في الحقيبة وأصعد إلى جسر الكوبة وماذا شيخ جاسم؟ وألقي بالروايتين ما حد في نار الكوبة. قال خسرت لو ما خسرت. فشيخ أحمد إحنا شو وقت نقول هذه موافقة وتلك غير موافقة؟ تدري شو وقت؟ عندما بعد تسد جميع الأبواب. أما إذا أمكن أن نجمع بين الروايتين تصل النوبة إلى ما تقول يا شيخ أحمد لا.
وبه يرتفع التعارض بين الأدلة
بل
بين الطائفتين.
وإذا ارتفع التعارض يعني التعارض مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر. وإلا لو كان مستقرا لما ارتفع. بل
إذ من مسح جبينه يبلغ عليه
أنه مسح بعض الوجه
وتبقى جبهته.
هاي تبقى مشكلة جديدة. بلش
وتبقى الجبهة لا دليل على وجوب مسحها سوى التسالم المبني على ذلك.
سوى التسالم
المبني على ذلك.
التسالم. بلش
خامسا وأما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين لتوقف صدق مسح الجبهة والجبينين على ذلك.
على ذلك على ماذا؟ على أن يكون المسح ما بين قصاص الشعر والأنف الأعلى والحاجبين. بلش.
وأما الجبينان أنفسهما فلا يجب مسحهما.
وأما الحاجبان.
وأما الحاجبان أنفسهما فلا يجب مسحهما إلا من باب المقدمة.
إلا من باب المقدمة. بلش.
سادسا وأما مسح اليدين بالشكل المذكور فلصحيحتي زرارة والكاهن
المتقدمتين. وبينت موضوع الشاهد أنا مطلب جديد. زين عم سلمنا هسه الإنسان عندما يضرب بالأرض يضرب بكفيه على الأرض هل يمسح الجبهة والجبينين والكفين بضربة واحدة أم يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضربتين، ضربة للجبهة والجبينين وضربة للكفين. فهل تقولون بكفاية الضربة الواحدة في التيمم أم تقولون بماذا؟ بتعدد الضربة؟ المصنف يقول هناك خلاف بين الفقهاء. فمنهم خلينا أسمع الأخوة يقولوا لي شنو هذا اللي يعني. فمنهم من قال بكفاية الضربة الواحدة مطلقة خلوه تحت مطلقة خط. ومنهم من قال بعدم كفاية الضربة الواحدة مطلقة هم تحت خط. ثالثا ومنهم من قال بكفاية الضربة الواحدة في التيمم بدل الوضوء وعدم كفاية الضربة الواحدة في التيمم بدل الغسل. هسه قلوا لي شنو مطلقة؟ مطلقة اللي تكررت في الرأيين الأول والثاني. ها إذن مطلقة الأولى أقول هكذا تكفي الضربة الواحدة مطلقة أي سواء كان ذلك التيمم بدلا من الوضوء أو كان بدلا من الغسل. هذا المطلقة الأولى. المطلقة الثانية يجب تعدد الضرب مطلقة. شنو مطلقة؟ سواء كان ذلك التيمم بدلا من الوضوء أو كان بدلا من الغسل. أما الثالث ففصل قال مرة احنا نتحدث عن تيمم بدل عن الوضوء واخرى نتحدث عن تيمم بدل من الغسل. فان كان الاول كفتنا الضربة الواحدة وان كان الثاني احتجنا الى ماذا؟ ضربتين. الشيخ المصنف يقول القول الثالث اللي هو بالتفصيل لا أجد دليلا ماذا عليه. القول الثاني اللي هو قال بل التعدد مطلقة سواء كان التيمم بدلا من الغسل أو بدلا من الوضوء لا بد أن تأتي بضربتين. قال يمكن أن يستدل عليه برواية إسماعيل بن همام الكندي. هذا إجمالا إجمالا. القول الأول القائل بكفاية الضربة الواحدة فيستدل عليه بالروايات البيانية. أقول هذا الموجز التفاصيل. شيخ المصنف يقول احنا نختار القول الاول. يا قول الاول القائل بكفاية ماذا الضربة الواحدة مطلقة. لماذا شيخ المصنف يقول احنا اذا اجينا للروايات البيانية صحيحة زرارة الاولى صحيحة الكاهلي ما ادري صحيحة زرارة الثالثة يقول كل هذه الروايات الاربعة اشارت كل هذه الروايات البيانية الاربعة اشارت الى ضربة الواحد. شيخنا واذا قال وحيث ان الامام في الروايات البيانية في مقام ماذا في مقام التعليم فلو كانت الضربة الواحدة لا تكفي بل نحتاج إلى ماذا إلى ضربتين لما كان الإمام اكتفى ها أخوان بضربة واحدة. أخوان الإمام إذا كان الواجب علينا واقعا وفي علم الله تعالى إذا كان الواجب علينا ضربتين والإمام يريد يعلمنا إذا جاء بالضربة الواحدة أليس هذا إيقاعا في الخطأ؟ إحنا نقتدي بالإمام فإذا الإمام جاء بضربة واحدة مع أنه مع أنه مع أنه ماذا الواجب ضربتان هذا ينسجم مع وظيفة الإمام ها أخوة هذا ينسجم مع دور الإمام. يعني الإمام أوقعنا بمخالفة ماذا أوقعنا بمخالفة ماذا الواجب الإمام غرر بنا حاجة عندما جاء بضربة واحدة وهو يعلم ماذا أن الواجب ضربتان. لهذا نقول أن الواجب علينا ماذا ضربة واحدة فقط. إن قلت يا أبا موعدنا رواية إسماعيل بن همام الكندي عن الإمام الرضا بال عليه السلام تشير إلى ماذا إلى ضربتين صراحة خلينا أشوف الرواية لعلها ضعيفة من جهة السند أو لعلها ماذا تعاني من مشكلة دلالية.
شيخ هنا بداية يذكرها باسم زرارة وما يذكرها باسم إسماعيل
ها سيدي
الرواية
إيه
شيخ هنا عندي باب 11 من وسائل الشيعة الحديث رقم 3 باسم زرارة وهنا من باب 11 رقم 3 باسم إسماعيل يعني نفس الرواية باسمه
باب 12
باب 11 موجود عندي في الأول والثاني. من أول
باب 11 حديث مفتوح. أجاوب. أريد أسمع سند الرواية لا تضيعون علي الشيخ علي والشيخ مازن سيد مازن أعرف هاي المؤامرة. سند الرواية شيخ بلال
ما
ها شيخ عامر يا نفس الباب يا خلينا نحكي بالسند يا احمد
ها
بني
عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن اسماعيل بن هنان الحكيمي
صلى
الله عليه وسلم
احسنت
جمل الاسئله من هاشم الاختزالي مكتوب الباب 11 والباب 12
انا ما التفت بعد الملاحظات الغالب الباب 11 12 يا مو 12 بالباب 12 رواية هكذا هذا أنا أصل أخوة دائما يرجعون للمصدر الأصلي أو لجامع حديث الشيعة رواية هكذا الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد إذا الأخوة قالوا له طريق الشيخ الطوسي السعد أنا أختم لأن الشيخ جاسم بدأ يتأذى وإيذاء المؤمن حرام الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن إسماعيل بن همام الكندي إسماعيل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري سعد بن عبد الله بن أبي خلف الحمير الأشعري بقعتنا طريق أي شيخ
الطوسي
بعد طريق ثاني.
عن الصدوق
الأمير. إذن الرواية طريق الشيخ الطوسي للشيخ الطوسي طريقان إلى سعد بن عبد الله طريق الأول يمر هكذا حدثني به ما رويته عن سعد حدثني به الشيخ أبو عبد الله بن قوسين المفيد عن جعفر بن محمد بن قولوي صاحب كامل الزيارات عن أبيه محمد بن قولوي عن سعد هذا الطريق الأول وهو طريق صحيح الطريق الثاني ما رويته عن سعد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله بن قوسين المفيد عن محمد بن علي بن الحسين اللي هو صدوق الابن عن أبيه علي بن الحسين اللي هو صدوق الأب عن سعد إذن فطريق الشيخ إلى سعد صحيح وما بين سعد والراوي المباشر الطريق كذلك صحيح فالرواية ماذا صحيح إن شاء الله غدا نرى كيف أن هذه الرواية دلت على وجوب دلت على الضربتين وأجيب عن سؤال الشيخ علي أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى أحسن الله على رحمه
لا ما أعرف.